ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لهذا اليوم السبت الموافق 9 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. في اليوم العالمي للمرأة، ناشطات نسويات يشتكين من الحال الذي وصلت إليه أوضاع المرأة السودانية بما يقرب من عام على اندلاع الحرب. مسؤولة الاتصالات في برنامج الأغذية العالمي تؤكد لراديو دبنجا أن إيصال الإقالة سيبدأ خلال شهر مارس الحالي عبر معبر الطينة مع تشات ومعبر رنك مع دولة جنوب السودان. منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان تطالب كل الأطراف بالتعاون معها لضمان وصول الإقاثة إلى مستحقيها. عدد من أبناء ولاية الجزيرة داخل السودان وخارجه يوجهون نداء لوقف العنف ونهب المواطنين وترويعهم في الولاية. وفد تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية يصل القاهرة، وتوقعات بلقائه مع مسؤولين مصريين بارزين وبالأمين العام لجامعة الدول العربية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. أبدت الناشطة النسوية في ولاية البحر الأحمر زينب عثمان أسفها على عدم قدرة النساء في مدينة بور سودان على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام، وقالت لي راديو دبنجا أن 8 مارس يأتي هذا العام بينما تعاني النساء في ولاية البحر الأحمر من ظروف اقتصادية صعبة بسبب الحرب، مشيرة إلى أنهن اعتدن على الاحتفال بهذه المناسبة كل عام بالمساهمات الذاتية للنساء والتجمعات النسوية. وأضافت زينب أن التضييق وأوامر الطوارئ التي فرضتها السلطات ومنعت بموجبها التجمعات عاقت أي محاولات للاحتفال. وأوضحت أن يوم المرأة العالمي يحل هذا العام بينما لم تتمكن النساء من نيل حقوقهن في مختلف المجالات، وخاصة الرعاية الصحية والصحة الإنجابية والمشاركة السياسية في مواقع اتخاذ القرار. وأضافت لراديو دبنجا:
للأسف هذا العام بيأتي علينا 8 مارس وليس في مقدور الكثير من نساء المنظمات والأجسام النسوية إنه يقدموا أي فعالية، وده يعزل عدة أسباب، منها أول حاجة الظروف الاقتصادية السيئة جدا اللي بمر بها الناس. طبعا الفعاليات دي بتكون دائرة التمويل، ودائما التمويل بيكون يعني ذاتي من عضوية الأجسام. الحاجة الثانية التضييق وأوامر الطوارئ اللي بتأكد على عدم قيام تجمعات. الناس بتتخوف من يعني أي تصنيفات ممكن تحصل نتيجة لأنه الناس لو قامت خالفت يعني أوامر الطوارئ بقيام تجمعات وغيرها من الأسباب.
كشفت الناشطة النسوية جليلة كوكو أن تقديرات تشير إلى أن 80% من نساء العاصمة الخرطوم صرن نازحات داخل البلاد أو لاجئات خارجها. وأضافت في مقابلة مع راديو دبنجا أن اليوم العالمي للمرأة يحل هذا العام بينما تعيش السودانيات في حالة من الحزن جراء الحرب التي تشهدها البلاد. وتابعت جليلة قائلة: إن ملايين النساء فقدن منازلهن ومصدر رزقهن بسبب الحرب. وأضافت أن السودانيات هن الأكثر تأثرا بهذه الحرب، مشيرة إلى أن غالبية نساء دارفور كن يعيشن أصلا في المعسكرات ثم اندلعت حرب 15 أبريل لتزيد عدد النازحات واللاجئات. وأضافت لراديو دبنجا:
يحتفل العالم بمارس 2028 ويشهد العالم توترات كبيرة جدا في مناطق كثيرة من العالم بسبب الحروبات الدائرة، والخاسر الأول والآخر هنا النساء، خاصة نساء السودان. الاحتفال في هذه الأيام غير أو هن في أشد الحزن، لأنه بسبب الحروبات النساء في ولاية الخرطوم تقريبا نزحا 80% من النساء إلى شتات اللجوء وشتات النزوح، وما تبقى في ولاية الخرطوم هن في تحت طائلة النيران. للأسف الشديد النساء فقدت غرارة والفقدت منزلة والفقدت وظيفتها والفقدت حتى نساء العمل الحر فقدا المواقع اللي كانوا بيشتغلوا واللي هنا كانوا نساء رزق اليوم باليوم وهم أكثر الفئات اللي أثرت بهذه الحروب.
اشتكت ناشطة نسوية من جنوب كردفان من أن النساء في الولاية يعانين من أوضاع غير إنسانية أجبرتهن على النزوح والتشرد من مكان لآخر. وأضافت الناشطة التي حجبنا اسمها لأسباب أمنية أن معظم مناطق جبال النوبة تعاني من أوضاع أمنية صعبة وتفتقر إلى الاستقرار، وأشارت إلى أن الكثير من النساء قتلن أو تعرضن للاختطاف أو التحجير القسري في مدينة الدلنج والمناطق المحيطة بها وبعض المناطق القريبة من كادولي. وأتابعت قائلة إن نساء مدينة بابونوسا بولاية غرب كردفان يفتقرن إلى أبسط مقومات الحياة بسبب الحصار المفروض على المدينة. أدان حزب المؤتمر السوداني الانتهاكات البشعة لكرامة المرأة وحقها في الحياة والأمن والحرية التي وقعت عليها بسبب الحرب. وطالب الحزب الأطراف المتحاربة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بضرورة حماية المدنيات والمدنيين ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف الجنسي والاغتصاب والقتل والانتهاكات، كما دعا البيان إلى إنصاف الضحايا ووقف الحرب وحماية النساء من العنف الممنهج التي يتعرضن له. أكدت مسؤولة الاتصالات في برنامج الأغذية العالمي لينيك كاستيلي أن عمليات إيصال مواد الإغاثة ستبدأ خلال مارس الحالي عبر معبرية الطينة مع تشاد والرنك مع دولة جنوب السودان. وأضافت كاستيلي في مقابلة مع راديو دابنغا أنهم سينسقون مع طرفي الحرب والقوات المشتركة في دارفور لنقل المواد الإغاثة. وأكدت أن الأمم المتحدة ستبدأ إيصال المساعدات إلى دارفور خلال أسبوعين، مشيرة إلى أن المساعدات تستهدف 1,000,000 متضرر من الحرب كل شهر. لكن كاستيلي أعربت عن تخوفها من عدم التزام الطرفين بتعهداتهما في هذا الشأن ومن إقلاق الطرق خلال فصل الخريف. طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نوكويتا سلامي كل الأطراف ذات الصلة وأصحاب المصلحة بالتعاون معها لضمان وصول الإغاثة إلى مستحقيها. جاء ذلك خلال اتصال أجرته مع الدكتور الهادي إدريس رئيس حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي. وأوضح إدريس للمنسقة الأممية خلال الاتصال تحفظات الحركة بشأن اتفاق فتح المعابر الحدودية عبر تشات ودولة جنوب السودان مع دارفور الذي عقد بين الجيش والأمم المتحدة مؤخرا، وشدد على أن المعابر الحدودية يجب أن لا تخضع لسيطرة أي من طرفي النزاع حتى لا تستخدم سلاحا لمعاقبة المواطنين الذين يعيشون تحت سيطرة الطرف الآخر. أما بخصوص المعابر مع دولة جنوب السودان، رأى إدريس ضرورة استخدام المعابر الحدودية المباشرة مع دارفور وليس معبر كوستي الرنك البعيد من دارفور. اشتكى مواطنون في مدينة بابونوسا من الغلاء الفاحش الذي ضرب أسواقها، وذلك بعد أسابيع من تحولها إلى ساحل الحرب بين قوات الجيش والدعم السريع. وشهدت أسعار الحبوب والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر ملة الدخن 6,000 جنيه والذرة 4,000 جنيه وكيلو السكر 2,500 جنيه وملوة البصل 8,000 جنيه كيلو الدقيق 5,500 جنيه. كما ارتفع سعر ملوة الويكا إلى 8,000 جنيه ورطل اللبن إلى 5,000، بينما استقر سعر رطل الشاي في حدود 2,000 جنيه والصابونة في حدود 600 جنيه للقطعة. واشتكت إحدى النازحات من بابونوسا من الأوضاع التي يعانون منها قبل قدوم رمضان، مشيرة إلى أنهم لم يتمكنوا من الاستعداد له. كما أشار أحد النازحين من بابونوسا إلى صعوبة الحصول على المواد الغذائية قبل حلول رمضان. أطلق عدد من أبناء ولاية الجزيرة داخل السودان وخارجه نداء لوقف العنف ونهب المواطنين وترويعهم في الولاية. ودعا النداء كل السوداني للتوقيع عليه لوقف الانتهاكات التي شهدتها ولاية الجزيرة منذ دخول قوات الدعم السريع مدينة ودمدني في 19 ديسمبر الماضي. واتهم الموقعون قوات الدعم السريع بارتكاب عمليات نهب واسعة للسيارات والأموال ومخازن الإغاثة والمنشآت التجارية وغيرها من الممتلكات. وصل وفد من تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم إلى العاصمة المصرية القاهرة حيث من المتوقع أن يلتقي بمسؤولين مصريين بارزين والأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث كيفية وقف الحرب في السودان. ويرأس الوفد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية التقدم خلال الزيارة التي تأتي بدعوة من الحكومة المصرية. ووصف الكاتب والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم زيارة حمدوك إلى القاهرة بالحامة، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن أهميتها تنبؤ من عدة أوجه، منها التأكيد على أن القوى السياسية المدنية لاعب أساسي في حل الأزمة السودانية. وأشار إلى أن القيادة العسكرية في السودان ظلت تعتقد أن مصر هي إحدى الدول المساندة لها، مضيفا أن هذه الزيارة قد تمهد الطريق لتنظيم لقاء بين القوى المدنية وقيادة الجيش لحل الأزمة السودانية. وأضاف لراديو دبنجا:
القوى المدنية السياسية الديمقراطية هي يمكن أن تلتقي بقيادة الجيش لحل هذه الأزمة كما التقت بقيادة الدعم السريع. الآخر، هذه الزيارة ستناقش قضايا أساسية متعلقة بالسودانيين أنفسهم الموجودين في مناطق اللجوء وفي مناطق النزوح، وخاصة الموجودين في جمهورية مصر العربية، ومناقشة الأزمة الإنسانية.
الخبر الأخير في النشرة: جدد حزب الأمة القومي تأكيده على ضرورة العمل على وقف الحرب والالتزام الصارم بين طرفيها. جاء ذلك في بيان أصدره الحزب باسم إعلان القاهرة عقب اجتماعات لمؤسسات رئاسته هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب. وأدام بيان الحزب تعديات قوات الدعم السريع للمدنيين، وطالبوا قيادته بوقف تلك الاعتداءات فورا ومحاسبة مقترفيها. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.
دنيا دبنجا ترتقو بالجيش،
دنيا دبنجا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تقيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مواصلين معاكم الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم 8 مارس، وعبركم نحيي كل النساء في السودان وخاصة النساء في ولايات دارفور، وهن رغم الظروف التي تمر بها الولاية من وضع إنساني ونزوح ولجوء في دول الجوار، إلا أن هنالك نساء صامدات، ورغم الغصف المستمر ما زلنا ينشدن يتغنين للسلام والكرامة والعدالة والمساواة تجسيدا لمطالبهن في هذا اليوم. يزعدنا في هذه المساحة أن ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور، حيث أطلق ملتقى نساء جنوب دارفور شعار السلام والكرامة والعدالة والمساواة لهذه المناسبة، مناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، تجسيدا لمطالبهن. وفي هذه التغطية سنقدم لكم العديد من اللقاءات التي أجريناها مع عدد من أعضاء ملتقى نساء جنوب دارفور. ويسعدنا أن نبدأ بأمينة الإعلام الأستاذة منال إبراهيم حسين. أهلا ومرحبا بك أستاذة منال إبراهيم، وكل سنة وإنت طيبة.
منال إبراهيم حسين، ملتقى نساء دارفور، تحية إجلال للمرأة السودانية على امتداد تاريخ هذه الأرض السودانية، وملتقى نساء دارفور في ذكرى اليوم الدولي للمرأة في 8 من مارس من كل عام. الملتقى أطلق شعار اللي هو السلام والكرامة والعدالة والمساواة على نساء بلادي. الشعار جسد كل الحقوق اللي بتطالب بها النساء والفتيات في السودان، لأن الوضع المرأة السودانية في هذا العام أكثر استثنائية بسبب الحرب، واللي المرأة دفعت ثمنه الباهظ لدرجة إننا وصفنا الحرب بالاستثمار في أجساد النساء ونساء أخريات طبعا في العالم بيئانا من العنف بكل أشكاله، منها الجسدي والجنسي والمعنوي والتشرد، ودي كلها تحديات واجهت المرأة، وأصبح تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكثر إلحاها من الأوقات الماضية. وإرادة السلام هي الأقوى والأخوة طبعا، ونحن في الملتقى عايزين إنه أبواق الحرب إنها تسكت ويرجع مسار السلام والحرية والعدالة والكرامة، وكمان التغيير في السياسات ضروري جدا لحماية النساء والفتيات من العنف في مناطق النزاع، وإدراجه كمان في محاور السياسات دي كلها في مستقبل يعني أكثر أمان بدون تمييز، تفاديا للتكاليف الاقتصادية الباهظة بعد الحرب، ودي كلها مفاهيم اتبلورت في المواسيق الدولية. فالتحية لنساء بلادي في كل مكان وفي كل المحافل، وهن يرسمن أروع اللوحات للتضحيات والنضالات والصمود، وليهن ترفع القبعات وليهن كل العذر، وكل عام ونساء بلادي بألف خير في يومهن العالمي.
شكرا أستاذة منال إبراهيم حسين. وننتقل بالحديث إلى عضو ملتقى نساء جنوب دارفور الأستاذة عاشة آدم محمد شروفة. أهلا ومرحبا بك أستاذة عاشة، وكل سنة وإنت طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، عاشة آدم محمد شروفة، ملتقى نساء دارفور. كل عام وأنتم بألف خير، نساء العالم بصفة عامة ونساء السودان بصفة خاصة ونساء دارفور بصفة أكثر خصوصية. اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2024، إحنا من هنا بنرسل رسالة سلام، رسالة حب، رسالة عدالة لكل نساء العالم، وأكثر التهنئة لنساء بلادي. نحن في ملتقى نساء دارفور صراحة كنا نحتفل مع نساء العالم بمثل هذا اليوم، الآن نحن بمثل هذا اليوم نحن بنحتفل بمأساتنا، بنحتفل بحزننا، بنحتفل بفقداننا. كم مرأة ترملت وكم طفل أصبح يتيم، أصبح مشرد، فاقد للتعليم، فاقد للمأوى، فاقد للمأكل، فاقد للمشرب. أصبح الحرب أو أصبحت ويلات الحرب تهدد المرأة السودانية، تهدد نساء دارفور خصوصاً بما هو آتٍ. المعاناة التي يعاني منها النساء تكاد تكون ترر وأكثر أكثر في أغاليم دارفور. الكل متابع أحداث الجنينة وجنوب دارفور وشمال دارفور وشرق دارفور، كل هذه الولايات ووسط دارفور، كل هذه الولايات لم تنجو من الحرب. الحرب اشتعلت في الخرطوم وعانى منها إنسان دارفور. المرأة في الدارفورية هي أكثر النساء مكادحة، تكاد تكون نسبة النساء العاملات أكثر 80% منهم. ونحن بنعرف تماما أن نساء دارفور معتمدين على الزراعة، معتمدين على التجارة المحلية البسيطة وغيره. الآن أصبحوا بلا عمل، أصبحوا بلا مأوى، أصبحوا بلا مأكل، بلا مشرب. نحن في هذا اليوم نستغل الفرصة، ونستغل الفرصة وندعو ونناشد جميع المجتمعات الدولية والإقليمية بالتوجه إلى ولايات دارفور والمعاناة الحقيقية، تقديم المساعدات الصحية، تقديم المساعدات الإنسانية، تقديم المساعدات بكل أنواعها. ولاية دارفور منذ بداية الحرب 11 شهر ونحن الآن لم تصل إلى ولاياتنا ولا مساعدة. صراحة مسألة صعبة 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 جدا بالنسبة لنا. 11 شهر أصبحت المرأة في دارفور تعاني معاناة وصلت مرحلة تكاد مرحلة الجنون. النساء أصبحوا مشردات، الأطفال مشردين، ما في عمل. التحديات كثيرة بالنسبة لنا، واحدة منها الوضع الاقتصادي. صراحة نحن في دارفور معروف معتمدين على الزراعة، الآن موسم الزراعي يكاد يكون بدأ وانتهى وخلاص، مقبلين على موسم جديد. نحن مقبلين على موسم جديد 11 عام، العام الماضي لم تكن هناك زراعة خالص بسبب الحرب. يعني نحن مقبلين على كارثة. الناس بتكلم بتقول الكارثة، لو أصلا في مسمى أو أرفع على الموضوع مرفع على الكارثة، نحن ممكن نقول هو صراحة أكثر من كارثة. المحليات أصبحت تحمل فوق على طاقتها، أصبحت تحمل فوق على طاقتها بكمية كبيرة، لأنه كل المواطنين سكان المدن أصبحوا أو لجوا إلى وين؟ لجوا إلى المحليات بسبب الأمن. الآن المعاناة الحقيقية أو التحديات الحقيقية الناس بتعاني منها الأمراض الوبائية، الإسهالات، فقدان الأدوية الصحية الضرورية منقذة للحياة أصبحت ما موجودة، الأكل أصبح ينفد، الموية بقت في مشكلة. الحاجات الأساسية بالنسبة للإنسان في دارفور تكاد تكون معدومة تماما، ما في خالص. نحن من هنا بنناشد كل المجتمعات الدولية والمحلية في إنها يا جماعة تنتبه أو تعجل بالمساعدات الإنسانية. وأنا برضو بستغل الفرصة من هنا ندعو طرفي النزاع، أوقف الحرب. الحرب ما فيها منتصر، وحتى المنتصر فيها خسران، لأنه صراحة الناس عانت معاناة من الطرفين من الحرب. نحن ما بنقول نعين الناس بعين، لكن بنقول الطرفين الحرب دي ما فيها منتصر، ونحن عانينا شديد، المواطن عانى منها شديد، والمرأة بالذات، المرأة بالذات عانت معاناة حقيقية من الحرب. ونحن بندعو الناس تقعد في طاولة حوار وتوقف الحرب، تتفاوض، توصل إلى ما يصبو إليه أو ما يدعو إلى مصلحة المواطن. صراحة يعني كل عام وكل نساء العالم بألف خير، ربنا يدي العافية إن شاء الله، وقف الحرب اللعينة، كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله.
شكرا الأستاذ عاشة آدم محمد شروفة عضو الملتقى. وننتقل بالحديث إلى ممثل الرحل، والرحل يمكن شريحة واحدة من الشرائح النسوية المهمة والمهملة في ولاية جنوب دارفور، وهي تضم عدد كبير من النساء اللائي لم يجدن حظهن في التعليم وحظهن في الرعاية الصحية. ونحن يسعدنا يعني أن نلتقي الأستاذة نجوى يوسف محمد إبراهيم، وهي من تنسيقية الرحل بولاية جنوب دارفور. مرحبا بك أستاذة.
التحية والتجلى لنساء بلادي، خاصة ملتقى نساء جنوب دارفور نيالة، في الاحتفال لليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2024. نساء جنوب دارفور تحت شعار السلام والكرامة والعدالة والمساواة لنساء بلادي، فأنت أيتها المرأة نقطة بداية هذا الكون، فعندك يبدأ تكوين الإنسان. أنت من يبدأ بالإنسان ويتعب معه ليتحدث أول كلمة وليمشي الخطوة الأولى، أنت الضمان الوحيد للبغاء. نحتفل في هذا اليوم المميز الجميل 8 مارس من حيث التحديات والصعوبات. أتمنى في الوضع الراهن يعم السلام والأمان للبلاد، لتعيشي حرة، لتعيشي في رخاء. بالنسبة لنساء جنوب دارفور، التحديات التي واجهتها نساء جنوب دارفور، التدهور في الصحة العامة، خاصة الصحة الإنجابية، وما زالت صامدة المرأة وما زالت غبية، وكل أنواع العنف ضدها وهجرها والنزوح للبعض منهن لدول الجوار، حيث عانت المرأة في دارفور كل المعاناة. التدهور الاقتصادي، النساء يعملن العمل الهامشي غير المغنن، وهذا بسبب الظروف الاقتصادية من أجل عيش كريم. الوضع الراهن حيث قامت بأعمال لا تناسب عمرهن ولا تكوينهن في المدن وغيرها. على مدار 10 أشهر أدى الصراع لانتشار العنف المسلح والعنف ضدها، واجهت تحديات كثيرة في هذا الوضع الراهن في جميع الأقاليم والمدن. وفقا للتقارير الأممية، هناك أرقام مخيفة لوفيات النساء في أقاليم السودان المختلفة وخاصة أقاليم دارفور، أدى إلى تدهور حالتهن. تحديات المرحلة الانتقالية واحدة من أكبر وأهم التحديات التي واجهتها بكل المعاناة، ومن ضمنها تدهور الاقتصادي الذي أدى إلى الفقر، وحيث فقدنا كثير منهن بسبب الظروف والحرب. أتمنى أنه يعم السلام والأمان لهذه البلاد، فنحن في هذا المنطقة نطالب مناشدة المجتمع الدولي والإقليمي لوقف هذا الصراع والعنف الذي يقيم ضدها، ونناشد منظمات ذات الصلة في هذا الصراع وكل الدعم لهن. أتمنى أن كل النساء تكون بخير، وخاصة النساء الإقليم. التحية لكل نساء جنوب دارفور داخل وخارج الولاية، كل عام وأنتم بخير، كل التحايا لكل نساء بلادي.
شكرا الأستاذة نجوى يوسف محمد من تنسيقية الرحل بولاية جنوب دارفور. وولاية جنوب دارفور تضم عدد كبير من معسكرات النزوح، معظم سكان هذه المعسكرات هن نساء. يسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء الأستاذة إقبال حسين أحمد من معسكر عطاش.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية التحية لكل نساء العالم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار السلام والكرامة والعدالة والمساواة على نساء بلادي في يوم 8 مارس 2024. التحية لكل نساء السودان أيضا القويات الصامدات، وخاصة النازحات اللاتي منحن في معسكرات النزوح واللجوء، وما زلنا تعانين من ويلات الحرب من الجوع والعطش والحر والبرد والإقصاء. تحياتي حب وسلام واحترام. ثانيا، منذ بداية هذه الحرب زلت الظروف الاقتصادية صعبة جدا للنازحات، والمعاناة أيضا كثيرة جدا للوصول إلى سبل كسب العيش لعدم وصول المساعدات الإنسانية. من إنجازات المرأة النازحة، والله ما في خير إنها صبرت، الصبر على الظروف القاسية بالنسبة للحرب. الزراعة البسيطة، لأنه كانت تحديات أكبر. من ضمن التحديات انعدام الأمن العام، انعدام الدواء والغذاء، الموت والدمار الشامل للممتلكات، المقاطر الأمنية الكثيرة، وبرضو في آثار نفسية. نناشد المسؤولين والجهات الإنسانية والأمم المتحدة ومنظماتها ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بالتدخل الآجل لسلامة حياة المدنيين، فتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية، وتحقيق لكشف الحقائق وتقديم المسؤولين من الطرفين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب للعدالة. أيضا ما ننسى برضو نناشد مجتمعاتنا برفع الوعي المجتمعي لمناصرة السلام، إيقاف دعم الحرب وتشجيع الشباب للحرب، التعاون والمشاركة مع المنظمات الدولية والإقليمية الوطنية، التعاون على ضمان سلامة المدنيين. رسالة أخيرة لأطراف الصراع، كل من الجيش السوداني والدعم السريع بإيقاف الحرب آجلا ودعما للسلام لحماية حقوق الإنسان وحماية المواطن السوداني، لأن الحرب الكل فيه خسران من المواطن والدولة. من هنا ندعو للسلام ثم السلام ثم السلام، وإن شاء الله نحلم بسودان خالي من كل الآثار والآلام، نحلم بوطن يسعد جميع إن شاء الله. شكرا.
شكرا الأستاذة إقبال حسين أحمد من معسكر عطاش. نختم هذه المساحة، يسعدنا أن نلتقي بواحدة من النازحات بمعسكر دريج للحديث عن أوضاع المرأة النازحة بمعسكرات النزوح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا اليوم بحني نساء السودان ونساء بلاد ونساء دارفور، وخاصة النساء بالمعسكرات بمناسبة 8 مارس المرأة الصابرة الصامتة بمناسبة الحرب اللعينة التي عاشها النساء في ظروف قاسية، في ظروف صعبة جدا جدا. وأنا قادر أتكلم عن النساء في المعسكرات، ونحن والله بجد في المعسكرات كمجتمع معسكرات معتمدة للمساعدات الإنسانية أو الحوز الإنساني، في المعسكرات تيلة من 2003 لحتى 23 في المعسكرات نحن معتمدين للمساعدات الإنسانية، وحتى والعان المساعدات الإنسانية وقفت منذ 10 شهر في المعسكرات. ونحن والله في حوجة ماصل القزاء وفي ظروف اقتصادية أو ظروف معيشية صعبة جدا جدا، والنساء قاعدين تعاني، والنساء لهم ظروف اقتصادية وصحية كبيرة جدا جدا في المعسكرات. ونحن والله ما قصرنا، ناشطنا كل الجهات المسؤولة ورفعنا رسائلنا ورفعنا معاناة الناس ومشاكل الناس في المعسكرات، لكن للعان لن تصلنا أي رد. والآن نحن محتاجين احتياج كبير جدا جدا، ونحن العانة الجو محددنا بالموت في المعسكرات، وكل النساء في الولاية محددين بالموت، الجو محددين بالموت، والأطفال في المعسكرات بيعانوا. ونحن العانة عندنا سوء تغذية كبيرة جدا جدا في المعسكرات بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال والمرضيات، بفقد الغذاء أو في نقص في الغذاء في المعسكرات. نحن العان قاعدين بنعاني، ولنا تقارير كثيرة جدا جدا، وكل ما نرفع تقاريرنا ما بنلقى جهة تساعدنا في المعسكرات. وانت تعلمون جيدا كل السبل بتاع كسب العيش في الولاية متعطلة تماما، وحتى نحن والله نساعنا من المعسكرات بتطلع برا بتمشي بتجيب الجيش في راسة بمسافة قريبا 2 كيلو، وبيمشوا يعني بيقبضوا الجراد وكده وبيجيبوه عشان يأكلوا بعيالهم. وحس العان حتى الجراد بقت ما في، والجيش بقت مسافة بعيدة جدا جدا، المرأة بكراها ما تقدر تمشي عشان تجيب لها جيش عشان تأكل أولادها. ومقابلنا شهر رمضان، والله العان يا جماعة نحن العام في ظروف صعبة جدا جدا، ونحن الجوع ده حيقتل لنا كمية من النساء، ونفقد كمية من النساء بسبب الجوع، سواء كان في الولاية سواء كان في المعسكرات. وأصعب الظروف ظروف النساء في المعسكرات والأطفال، ونحن يا جماعة تيلة الفترة قاعدين بندفع الثمن، الثمن قاعدين بندفعها، ونحن ضحايا حرب، نحن التعب والغلابة، وعايشين في ظروف إنسانية صعبة جدا. ونحن والله بنطالب كل الجهات المسؤولة عشان ينقذوا لنا ناسنا ديل ما يموتوا لنا من الجوع. نحن يا جماعة نحن نزحنا من مناطقنا الأصلية، وفقدنا كل ما من ممتلكاتنا، وفقدنا سبل عمام الاعتماد على ذاتنا بأسباب الحرب، وكنا معتمدين على خوز المنظمات الإنسانية. والآن المنظمات هي وقفت، ولم نجد منظمات تقدم لنا أو أي جهة تقدم لنا مساعدات الإنسانية في المعسكرات، ولا في سماح لكل المنظمات الإنسانية عشان يدخلوا المعسكرات تقدم لنا المساعدات. ونحن الآن الأطفال يموتون يوميا في المعسكرات، والعجز والكبار السن والنساء الحوامل والمرضيات. نحن يا جماعة بنطالب كل الجهات الإنسانية وأصحاب القلوب الرحيمة وكل من له خيرة وله الوطنية وله هو عنده روح، عنده يعني عنده قلب عنه، هو في أهله في المعسكرات يقدم لهم خدمة أو يقدم لهم المساعدات الإنسانية. وإحنا نطالب كل الجهات يا جماعة، نحن الآن قاعدين نموت في المعسكرات بسبب الجوع، والنساء هو أكتر شريه هو قاعد تدفع الثمن في المعسكرات، وهي مسؤوليه مباشر من المعكل والمشرب، وهي قاعده تعاني في المعسكر. وانا والله يعني نطالب بسمح كل المنظمات الانسانيه بالتدخل العاجل لانقاذ الضحايا والمحتاجين عاجلا، والمحتاجين عاجلا لتدفق المساعدات الانسانيه للمدفقات المساعدات الإنسانية بدارفور، ونناشد المنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية والدولية والمنظمات المحلية وكل الرؤساء المنظمات على رأسهم منظمة أوشا ومركز أبحاث السلام والخيريين أن يقفوا معنا في هذا الظروف الصعبة في المعسكرات، وينقذوا لنا ناسنا ده ما يموتوا جوعا في المعسكرات. نحن والله يا جماعه موتنا حربا، والعان قاعدين نموت جوعا من المعسكرات. وانا بناشد كل الجهات ده يقف معانا ويكون في مسارات لتدخل المساعدات الإنسانية في 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 ولاية جنوب دارفور، وخاصة في معسكرات ولاية جنوب دارفور، ونطالب بوقف الحرب وبوقف إطلاق النار الداعم للمتحاربة، لوقف إطلاق النار الداعم للمتحاربين وكل الأطراف المتحاربة. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم، وأنا داير بس رسالتي تصل، ونحن والله في أمس حوجة للمساعدات الإنسانية والصحية. والفترات الفاتت كان المنظمات عنده مراكز، نحن بناخد الدواء مجانا في المعسكرات، لكن الآن نحن ما في أي مركز صحي في المعسكر، ونحن قاعدين نعاني من المرض والجوع. والجوع هو ذاته مرض، سبب المرض ذاته الجوع، لكن نحن والله بنرجي منكم. وأنا كررت الكلام ده كتير كتير، لأنه نحن في أمس حوجة ومقابلنا شهر رمضان، والناس قاعدين تموت في المعسكرات، وفي تغذية حاد في المعسكرات، سواء كان من النساء الحمل والمرضيات والأطفال. وشكرا جزيلا، وأنا نتمنى رسالتي تصل، وإن شاء الله هنجد ردا قريبا، وشكرا كتر خير.
بحديث الناشطة من معسكر الدريج، المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية الخاصة لملتقى نساء جنوب دارفور، والذي أطلق شعار السلام والكرامة والعدالة والمساواة لهذه المناسبة، مناسبة اليوم العالمي للمرأة، تجسيدا لمطالبهن. التحية لكل النساء في السودان، والتحية للنساء في دارفور، وشكرا لكم المستمعون الكرام لحسن المتابعة والإصغاء.
نعاني مرارة الحرمان، ويوم اتفجر بنور العلم والإيمان، يوم اتفجر بنور العلم والإيمان، اتجمع عجلنا المنثور، اتبين حقنا المهجور، اتوحد شعبنا المقهور، اتجمع عجلنا المنثور، اتبين عجلنا المهجور، اتوحد شعبنا المقهور. مارد يحطم الأغلال، عميل جسور دائر يدمر الطغيان، حطم الأغلال، عنيد جسور دائر يدمر الطغيان.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. حلقتنا الليلة خصصناها لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحبا بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من أماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي، وأول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، وحنتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم خدمة لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريبهم تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية دي الاثنين ما شاهد حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة عشان ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أن مثلا يتم حمل، ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل مشكلة اغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية المفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتأثر من المعمل أول حاجة بتثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن نتصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت الداية ممكن تقوم بالكشف، وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخضعن لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طابت تلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثلي بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك والجروح ياخذوا عينات ما في حس حاليا في الحاله اللي حسيت استاذ ذكرت انه ما في طريقه انه الناس تاخذ عينات لان الحكايه احنا نركز كل ضحايا الاصاب يعني ياخذ جهه مختصه وانما الناس اللي لهم علاقه بالحقل الطبي مخولين بانه يقوموا بتقييم هذا الموقف لا بد من انه يعني ينطلي على اخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل وانه الناس تحكي انه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف والكشف بالمناسبه يعني لازم يكشفوا الاعضاء التناسليه ويشوفوا اذا كان في اي تحتكات واذا كان في اي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسوده بعد ده نجي كيف اننا يعني نفرض الحاله الصحيه بتاعت الضحيه الحاله الصحيه بتاعت الضحيه في جزء منهم بيكون عندهم جروح محتاجه لمكمدات محتاجه لعلاجات بسيطه زي مسكنات بتاع الالم عندها قلب باراسيتامول والأسبرين دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم قليل من البنات المغتصبات بيكون عندها يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم وهذه طبعا الإنسان عندها شرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي فمثلا ما سهلة يعني إحنا ما ممكن نتساهل في كل الأعراض تجي الناس خذ معقد الجد وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخطط الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد يعني دير بتصرف كيف
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حالة الاغتصاب فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لأن لإيقاف النزيف
نعم
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي من ضمنها الايدز من ضمنها التهاب الكبد الوبائي من ضمنها عندك التيتانوس امراض ومن ضمنها عندك الزهري دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت خاصه لما تكون بتصيب بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره يعني في رايك يعني كيف نقدر نقنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا أمراض قد تكون لها مآلات تانية زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم تحب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا التبليغ مهم جدا العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجودة وبرسلوها المعمل وبعين لها وبيشوف إذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي إذا كان في إيدز في الآخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا يعني عشان الناس تكون عارفة أنها كيف تتعامل مع الموقف ده برضو العينات دي مهمة جدا جدا عشان مثلا نكتشف إذا كان أمراض تانية زي عندك السل أو الزهري دي من الأمراض الأساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي نناشد الأخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجل وأنه يعني دي ناحية شرعية وناحية حمايتهم وناحية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كتير. ليه؟ لأنه ممكن تكون في أمراض أجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والماء، يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت، لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب، فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوح الفيتامينات المطلوبة لأنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي، أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية، ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها متدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع، وبعد ذلك بناء عليه بيتم الإجهاض. ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتحتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاض إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية، ونخلي القانون يجري مجراه. في الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية، وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل، لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي ذل.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة، يعني ما مش مشوية، خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي، وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخد يعني مراحل سريرية، انه الناس ياخدوا التاريخ ويكشفوا يكشف المريضة من المحبل، المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، إذا كان في تحتكات، إذا كان في جروح، الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب، لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي بتتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاعت الاغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض ندع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب، الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسة حاليا مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها تتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات، في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضوهم لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتهدي الأعصاب، يتحتاج له برضو التأهيل النفسي المجتمعي، أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، ويدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط، وإنما لأم الضحية ولأب الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه بيبارة عن البيت حملت وكلام زي ده، حاول نتضامن معهم، والتضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام، بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض، فبالتالي لازم تلزمها العلاج المناسب، من حقها الشرعي في أنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسيات الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني شرف، يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتجل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوزة من كل الشرايع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أن الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.